بعد، قال الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي بمصر رحمه الله تعالى:
قال الإمام أبو
والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يثقلهما شيء ولا ينقصهما.
ينقصهما ولا ينقضهما؟ إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وكما جرت العادة، لابد أن نبين غرض المصنف رحمه الله من ذكره لهذه العبارة. وذكرنا غير مرة أن السبب في ذلك يعني يرجع إلى أمرين اثنين، وهو الغالب في ذكر هذه المسائل. الأمر الأول يتعلق ببيان المصنف رحمه الله لأصل من أصول أهل السنة، يعني إذا سقى عبارة فهو يبين ويريد أن يوصل إلى القارئ أن هذا مما يدين به أهل السنة ويعملون به، أي يعتقدونه بأنه من دين الله تبارك وتعالى ويعملون به، لا يزهدون فيه ولا يرغبون عنه. هذا هو القصد أولا من كل كتاب ألف في العقيدة، يريد الإنسان أو المؤلف أو الكاتب أن يبين الأصول التي يؤمن بها. ولكل قوم أصول، حتى من خالف أهل السنة من المعتزلة والخوارج والرافضة لهم أصول، أصول يمشون عليها ويقررونها ويستدلون لها، وهذا شيء معروف. وقد كما يقول شيخ الإسلام قد يوافقون في بعض المسائل أهل السنة، ولهذا كان من إنصاف شيخ الإسلام كما في كتابه منهاج السنة النبوية أن الروافض وهم من شر الطوائف قد يأتون ببعض الأمور يوافقون في أهل السنة، ولكن هذا بطبيعة الحال لا يشفع لهم أنهم أهل الحق، لأنهم هم ظلوا في أصول عظيمة وفي أمور معلومة من الدين بالضرورة. ولكن بين في مقابل ذلك أنهم لم ينفردوا بالقول في مسألة أصابوا فيها، يعني المسائل التي أصابوا فيها وافقهم عليها أهل الحق من أهل السنة بعض المسائل، أما المسائل التي انفردوا بالقول فيها أخطأوا فيها، يعني ما أصابوا الحق فيها وإنما أصابوا الباطل بخلاف أهل السنة. قد ينفردون بمسألة من المسائل يكون الحق معهم ويخالفهم جميع الطوائف، والحق معهم والباطل مع سائر الطوائف. إذن بيان المؤلف من ذكره لهذه العبارة بيان أصل من أصول السنة عندهم، وهو مضي الجهاد والحج مع ولي الأمر من المسلمين أو نائبه أو من يعينه، يحجون ويجاهدون مع ولي أمر المسلمين، شرط أن يكون من المسلمين بغض النظر عن صلاحه أو طلاحه، برا كان أو فاجرا، جائرا أو عادلا، طائعا أو عاصيا، لأن فساده وفجوره على نفسه وقيامه بأمر الجهاد وبتنظيم الحج هذا قوة للمسلمين، فهم محتاجون إليه. هذا الغرض الأول أو الأمر الأول من سوق المصنف هذه العبارة. الثاني وهو من الأهمية بمكان، وقد ذكرنا له في الدرس الماضي نماذج كثيرة من هذا، الرد على المخالفين، المخالفين من أهل السنة من أهل الطوائف أهل الأهواء والبدع. ويقصد المؤلف هنا في رده على الطوائف المخالفة الروافض والخوارج والمعتزلة، هؤلاء مخالفون لما عليه أهل السنة في هذا الباب، وهو أنهم يقولون أنه لا يكون جهاد ولا يكون حج إلا مع ولي الأمر بغض النظر عن صلاحه أو طلاحه، وهذا سوف نبينه. مناسبة هذا الباب لما سبق، إذا تذكرون المصنف بيّن في بعض العبارات السابقة أن سبيل وطريق أهل السنة والجماعة هو اتباع السنة، اتباع السنة واتباع الجماعة واجتناب كل أسباب الفرقة والشذوذ والخلاف، هذا منهج أهل السنة. والله سبحانه وتعالى قد مدحهم في القرآن الكريم، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والخلاف والشذوذ. وأخذ هذا أو هذا الحكم أو هذا الانضباط من قوله سبحانه في الآية التي قبلها، ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولهذا لا يجب أو يحسن بالإنسان أن يربط بين معاني القرآن من خلال الآيات التي تكون في سياق واحد، فلم يقل تبيض وجوه، وهي حقيقة تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، لكن قال هنا تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والأهواء. وأخذ هذا من قوله تعالى ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا. فالمؤلف هنا وإن لم يسمها هذه الطوائف، لكن بطبيعة الحال الشراح الذين يعتادون بهذه المتون، لأن هذا متن في العقيدة ولا يمكن للمؤلف أن يذكر فيه الأمثلة أو أن يشحنه بذكر الأشخاص والطوائف، هذا من عمل الشراح أو الذين يكتبون الحواشي على هذه العقيدة، لكن غرض المؤلف هو أن يجمع عقيدة لها أصول ولها أدلة معروفة في مضانها من الكتاب أي القرآن، من السنة، من أثار السلف، من أقوال العلماء، وفي الشرح يمكن للإنسان أن يفهم عبارات ومقصود المؤلف من هذا الكلام. إن تذكرون ذكرنا المسألة التي قبلها تتعلق بمسألة المسعى الخفين. المسعى الخفين ماذا فيه؟ فيه اتباع للسنة، لأن المسعى الخفين جاءت الأحاديث بذكره، والأحاديث كما قلنا في المسعى الخفين أحاديث متواترة رويت عن أكثر من 40 أو وصلت حتى 50 صحابي، منهم 10 المبشرين بالجنة. وقلنا أن هذه أحاديث المسعى الخفين أحاديث متواترة، ولهذا الذي يردها ولا يعمل بها أو يطعن فيها لا شك أنه يطعن في دين الله عز وجل، لأنه لو جاءت مثلا أحاديث المسعى الخفين من أحاديث الأحاد، وأهل السنة ليس عندهم إشكال في هذه القضية، لأنهم كما يأخذون بالمتواتر يأخذون بالأحاد، لكن العلماء ذكروا مسألة المسح الخفين لأنها ثابتة ومعروفة والسنة متبعة وفيها الإشارة إلى حكمها في القرآن الكريم على قراءة من قرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفصلنا هذا. إذن المؤلف لما بين أن سبيل أهل السنة والجماعة هو الاتباع للسنة واجتناب للفرقة والخلاف، لما ذكر المسعى الخفين هذه مسألة فيها اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، الهداية في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والضلال في الرغبة عنها والزهد فيها وتركها وعدم العمل بها. ثم لما ذكر مسألة الجهاد ومسألة الحج هنا، هذا أيضا فيه بيان وفيه مثال أن أهل السنة يحبون الجماعة، يعني يحبون جماعة المسلمين لا يخرجون منها ولا يخالفونها، لأن الحج والجهاد من الأمور التي يكثر فيها الخلق، وإذا كثر الناس في أمر ما لا سيما إذا تعلق الأمر بعبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها العباد، لا شك أنه لا يمكن أن تنتظم هذه العبادة مع وجود هذا الخلق الكثير إلا بوجود رأس، إلا بوجود إمام، إلا بوجود ولي ينظم هذه الأشياء. فكأن المؤلف لما ذكر العبارتين أراد أن يبين في وصف أهل السنة والجماعة أنهم متبعون للسنة بعملهم بأحاديث المسح على الخفين، وأنهم متبعون للجماعة لا يخرجون عنها لا بخلاف ولا بشذوذ. من ذلك أن الإمام حتى وإن كان جائرا إذا أمر بجهاد العدو مثلا، وسنتكلم عن بعض أحكام الجهاد حتى نزيل بعض اللبس الذي قد يعتري البعض ممن لا يفهم النصوص أو يجادل في الله بغير علم، ومسألة الحج أيضا لو ترك مثلا أمر الحج للناس قال أنت عندك دراهم تمشي وتروح ومتى وصلت تحج، وإذا لم تصل لم تحج، ولا تجد من يعتني بأمرك ولا من ينظم شأنك ولا من يسهل لك الوصول، لابد له من حاكم ولابد له من دولة، لابد له من إدارة تنظم هذا الشيء. فأهل السنة والجماعة ينتظمون في هذه الأمور ولا يرون حرجا في ذلك. والجهاد والحج اللذان لا يقومان إلا بإمرة وولاية، إذا لم ينتظم المسلم فيه مع ولاة الأمور بغض النظر عن صلاحهم وطلاحهم هذا فيه تفريق لشمل الأمة وتشتيت لكلمتها وطعن في جماعتها. هذه المناسبة التي لأجلها ساق المصنف هذه العبارة ومناسبتها لما قبلها، يعني مناسبتها لمسألة المسح على الخفين. المسح على الخفين دليل على اتباع السنة، والمضي مع إمام المسلمين في الجهاد والحج مثال لاتباع الجماعة وعدم الشذوذ عنها أو الخروج عنها وشق عصاها. هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله الطحاوي لم ينفرد هو بها، وهذا مما يدل على أن أهل السنة رحم واحدة وكلامهم متقارب وكلامهم لا يختلف بعضه على بعض. السبب في ذلك لأنه يخرج من مشكاة واحدة، من مشكاة الوحي. هذه العبارة التي قالها المصنف لو بحثنا ونقبنا في كثير من كتب الاعتقاد التي كتبها العلماء المتقدمون من لدن الإمام أحمد إلى يوم الناس هذا نجدها نفس العبارات، وأنا أسوق لكم أمثلة فقط على سبيل المثال حتى يتضح لكم أن للحق أهله وحزبه وأصحابه، وأنه لا يمكن أن يحجبه ظلام الباطل وظلام البدع والأهواء، حتى وإن حصل له في بعض الوقت أو في بعض الزمان بسبب تقصير بعض المسلمين أن يخفت نوره أو يقل تأثيره في النفوس، لكنه لا ينطفئ، لكنه لا ينطفئ، يأتي من يحييه ويأتي من يجدده في الأمة، ولابد أن يجدد في حلقات العلم ومجالس التذكير ومجالس الذكر والتذكير. هذه العبارة التي ساقها المصنف ذكرها قبله الإمام أحمد رحمه الله الإمام المبجل المعروف لما ذكر هذه المسألة، وذكر مسألة الجهاد لم يذكر مسألة الحج، لأن الإمام أحمد اكتفى بذكر أمر هام وهو مسألة الجهاد، لأن الجهاد كان في ذلك الوقت يعني لا يمكن أن ينتظم أمره إلا بوجود ولي الأمر، بخلاف الحج يمكن أن يكون في ذلك الوقت أو في ذلك الزمان ميسور على بعض الناس، أو أن الذين يحجون إلى البيت عددهم قليل فقد لا يحتاجون إلى الذي ينظم أمرهم ويسهل لهم عملية الذهاب إلى الحج. فاكتفى الإمام أحمد بذكر الجهاد وهو الغزو أو هو الرباط أو هو السير كما سوف نذكر إن شاء الله بعد قليل. قال رحمه الله، وهذه العبارة للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له معتقد، له معتقد يسمونه معتقد الإمام أحمد، ذكره الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، هذا كتاب عظيم أيضا يقع في 4 أو 5 مجلدات، جمع فيه اللالكائي مجموع اعتقادات الأمة أو معتقدات العلماء، علماء الإسلام أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والأوزاعي وعلي بن المديني وغيرهم كثير، والإمام أبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف. يقول الإمام أحمد: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وهذه العبارة كالعبارة التي ذكرها الطحاوي لكن دون ذكر الحج، ونفس العبارة ذكرها أيضا التي تقارب يعني الألفاظ التي جاءت في متن الإمام الطحاوي، عبارة ذكرها إمام أندلسي مالكي يدعى ابن أبي زمانين، هذا من علماء القرن الرابع، توفي سنة 399 للهجرة، له كتاب، له كتاب في التفسير معروف، تفسير ابن أبي زمانين، وله كتاب أيضا هذا الذي يسمى أصول السنة، وهو أيضا كتاب عظيم، حيث ساق هذه العبارة التي تقارب عبارة الطحاوي. يقول رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد، إذن هنا ذكر الحج وذكر الجهاد، مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، يعني أولا الحج والجهاد مع ولي الأمر، برا كان أو فاجرا هو سنة وحق، سنة لأنه جاءت الأحاديث للدلالة على هذا الوجوب، ثم هو حق ليس بباطل، ولا يمكن أن تأمر السنة بالباطل، فكله حق. ثم قال: وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، هذا ظاهر. قال: وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في أمة الإسلام ولاة وأمراء لهم فجور ولهم فسوق وليس عندهم ديانة ولا تعبد، والله عز وجل قد أمضى الجهاد والحج لم يسقطه على الأمة، بقي تشريعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لما شرع الحج والجهاد وبين أنه باق إلى يوم القيامة لم يشترط ولم يبين، ما اشترط، قال يعني لا تحجون ولا تجاهدون إلا مع الخليفة المبايع، لا تحجون إلا مع الخليفة الطائع البر التقي الذي لم تصدر منه معصية، الذي يكون كامل الإيمان كالخلفاء الراشدين أو يقاربهم في الصلاح، لم يشترط ولم يبين، سماهم ولاة مع أي ولي من أولياء أو ولاة المسلمين، قال: وما كان ربك نسيا، وهذا حق، وهذه آية، وما كان ربك نسيا، لأنه لو قلنا كما يقول الخوارج أو كما يقول الرافضة أنه لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم، يعني لا جهاد مع ولاة أمور المسلمين، وهذا في الحقيقة فيه تهويش وفيه تشويه للإسلام بل لله تبارك وتعالى، يعني كأن الله سبحانه وتعالى لم يعلم بأشياء تقع، وهذا كما يقول من جهل هؤلاء الطوائف. هذه العبارة أيضا ذكرها ابن أبي بطة في كتابه الإبان الصغرى، وأيضا هذا كتاب أيضا من كتب العقائد التي بيّنت اعتقاد هذا الإمام. يقول: وقد أجمعت العلماء، يعني العبارات مؤدها واحد لكن أحيانا قد تكون الألفاظ مختلفة لكن فيها شيء من الزيادة في العلم وتوضيح المسألة كما ينبغي في الإيضاح وفي الدلالة. هنا ذكر عبارة أخرى، قال: وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلماء والنساكي يعني أجمع، والإجماع يعني هو أن يتفق أن يتفق مجتهد عصر على أمر شرعي. نعم هو ليس كل من دعا الإجماع أنه يؤخذ بقوله في مسألة الإجماع، لكن إذا نقل الإجماع ونقله غير واحد من العلماء المعتبرين المعتد بعلمهم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا كان الإجماع من مصادر التشريع الإسلامي، الكتاب والسنة ويليها الإجماع. فيقول أجمع العلماء، قد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلماء والنساك، النساك حتى العباد، من أول وقت الأمة إلى وقتنا هذا، وهذا تقييد للزمن، أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات، والقصد من منى وعرفات الحج والغزو والجهاد مع كل أمير بر وفاجر. هذا النص العبارة عند ابن أبي بطة. البربهاري في شرح السنة أيضا، وهذا كتاب أيضا لعله سيأتي الكلام عليه إن شاء الله وشرحه بعد أن ننهي كتاب المتن الطحاوية، يقول بعبارة أيضا مختصرة، يقول والحج والغزو مع الإمام فرض. هذا سقى بعبارة أخرى، ومعنى فرض بمعنى أن من ترك الغزو والجهاد والحج مع الإمام مع ولي الأمر أو نائبه فقد عصى الله عز وجل، لأن ترك الفرض يؤثم عليه الإنسان وفعل الفرض يؤجر عليه الإنسان. ومثل هذه العبارات جاءت في كتب كثيرة. الصابوني له كتاب أيضا عقيدة السلف أصحاب الحديث، ذكر مثل هذه العبارة. الإسماعيلي أيضا عنده اعتقاد أهل الحديث ذكر هذه المسألة. قوام الحج الأصفهاني في كتابه قوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة ذكر أيضا هذه المسألة. وبين أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحج والجهاد مع إمام المسلمين هذا هو سبيل الخلفاء الراشدين ومن سلك مسلكهم، بيّن هذا في عبارة جميلة. قال رحمه الله ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة الأموية والعباسية أن الإمام يكون إماما في هذين الأصلين جميعا الصلاة والجهاد، فالذي يأمهم في الصلاة يأمهم في الجهاد، لأن أول الأمر كان هكذا، ولي الأمر هو الذي يصلي بالناس. لكن قد يقول قائل لماذا لا يصلي اليوم ولي الأمر بالناس؟ أمره بالصلاة وتركه للمساجد المفتوحة وبناءه للمساجد دليل أنه يؤم الناس، لأنه الآن قد يكون من الصعوبة بمكان أن يفرض على رئيس الدولة أو على رئيس الجمهورية أن يكون حاضرا في الصلوات في المساجد، ولكن صلاته بين الفينة والأخرى، حضوره مثلا للجمعة أو حضوره للأعياد، مما يدل على أنه يقيم الصلاة. فإذا كنت ترضاه أنت للصلاة وتجعله إماما فكيف لا ترضاه في أمر كالجهاد الذي فيه إبعاد الخطر عن الأمة والذود عن حياض أهل الإسلام وعلى رقعتهم حتى لا يدخلها الغازي وحتى لا يستعمرها وما إلى ذلك من المفاسد التي يأتي بها الأعداء، خاصة إذا علموا أن تلك الأرض هي أرض الإسلام وأرض المسلمين كما هو معلوم. مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا المبحث في العقيدة هذا ذكرناه في الدرس الماضي. هذا المبحث كما قلنا ليس من مسائل العقيدة، لأنه هذا من مباحث الفقه. الحج يدرس في مبحث الفقه، الجهاد يدرس في مبحث الفقه، لكن ذكره المؤلف لشيء وغرض بيناه، هو إظهار مخالفة أهل السنة والجماعة لأهل البدع وطوائف الأهواء، هذا هو الغرض، يعني إظهار المخالفة. فصار الكلام إذن على هذه المسألة، على المسعى الخفين، والكلام على الحج والجهاد بأن يكون مع إمام المسلمين، هذه المسائل صارت علما على أهل السنة وحدهم دون غيرهم، لأنهم هم الذين تمسكوا بها ودعوا إليها، خلافا لغيرهم ممن لم يرتضوا طريقه. يقول المؤلف رحمه الله، والآن نشرح في شرح كلام المؤلف، يقول رحمه الله والحج، الحج بفتح الحاء ويجوز كسرها، يقال الحج ويقال الحج، ولهذا جاء في كتاب الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج لغة هو القصد، وقيل وهذا كلام لأهل اللغة أنه قصد لمعظم أو قصد المعظم، هذا هو معنى الحج، ولهذا يقال حج إلينا أي قدم، وحجه يحجه حجا قصده، ويقولون رجل محجوج أي مقصود. وعرفه العلماء أي عرف العلماء الحج بأنه شرعا، وهذا اختصار تعريف مختصر، قال هو قصد البيت للنسك، قصد البيت يقصدون بالبيت هو بيت الله الحرام، للنسك يعني لأداء المناسك، إما أن تكون مناسك العمرة وإما أن تكون مناسك الحج. وعرفه بعضهم بشرح فيه إسهاب، يقولون هو قصد موضع مخصوص، قصد موضع مخصوص، ويقصدون بالموضع المخصوص هو بيت الله الحرام وعرفة، بيت الله الحرام لأن فيه الطواف وفيه السعي، وعرفة لأن فيها الوقوف، والوقوف في عرفة من الحج. ولهذا لو جاء الإنسان في أشهر الحج إلى البيت الحرام وطاف وسعى ولكن لم يقف بعرفة فاته الحج. ولهذا لما قالوا أن الحج هو قصد موضع أو مكان مخصوص المقصود به البيت الحرام وعرفة، وعرفوه أيضا قالوا في وقت مخصوص، الوقت المخصوص هو أشهر الحج، من جاء بقصد الحج في غير هذه الأشهر، أشهر الحج ثلاثة كان شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، إذن في وقت مخصوص للقيام بأعمال مخصوصة، الأعمال المخصوصة معروفة الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة كما هو معلوم، الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي ووقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ورادفة، هذه أربعة، هذا هو عمل الحج. الحج كما تعلمون هو فرض عين على كل مكلف مستطع قادر في العمر مرة واحدة، وهو كما تعرفون ركن من أركان الإسلام، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، إذن هذه الآية نص في إثبات فرضية الحج، لأنه عبر عليه بصيغة ماذا؟ قال لله على الناس، إذن فهي صيغة إيجاب وصيغة إلزام. وقد جاء تأكيد هذه الفرضية أي فرضية الحج بقوله تعالى بعد ذلك ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن كفر يعني جعل مقابل الفرض الكفر، إذن فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلم بل هو من شأن الكافر، لأن الكافر لا يحج. فهذه الآية أفادت الوجوب والفرضية من جهتين، من قوله تعالى لله على الناس حج البيت، وفي قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، بمعنى أنه إذا لم المسلم لم يؤدي الحج وتركه وهو مستطيع فإنه يكون خارج عن الإسلام، لأن الحج من أركان الإسلام. وأما السنة الدلالة فيها على فرضية الحج أحاديث وأدلة كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الأركان الخمسة الحج، ولقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كما في صحيح مسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض بهذه الصيغة الصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فهو معلوم، أجمعت الأمة الإسلامية زادها الله شرفا على وجوب الحج على كل مكلف مرة واحدة في العمر على المستطاع، وهو كما يقال من الأمور المعلومة بالدين من الضرورة، من تركه فقد كفر يعني يكفر جاء حيده. واختلف العلماء في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي، على قولين مشهورين عند العلماء، القول الأول أنه يجب على الفور، هذا قول الإمام أبي حنيفة في أصح الروايتين عنه، وهو قول الإمام أحمد وقول أبي يوسف من تلاميذ أبي حنيفة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله في الراجع عنده أن الحج يجب على ماذا؟ يجب على الفور، أي لا يجوز للإنسان أن يتركه إذا كان قادرا مستطيعا. واستدلوا بأدلة كثيرة ليس هذا موضع بيانها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا بالخروج إلى مكة فإنه قد تعرض الحاجة ويمرض المريض. وبعض العلماء وهو القول الثاني أنه قالوا يجب لكن على التراخي ليس على الفور، وهذا القول هو قول محمد بن الحسن الشافعي أو الحنفي، ثم تعثر بالإمام الشافعي لأنه درس عنه درس عليه، وكذلك الإمام الشافعي له قول في هذا بأن الحج يجب على التراخي ولا يجب على الفور، وله أدلة في ذلك. قال لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت، ولم يقيده بزمن، ومن قيده بزمن فعليه بدليل. قال: ولا دليل. ثم استدل أيضا بأدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج عليه كان ذلك في السنة الثامنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى الحج إلا في السنة العاشرة ولكن يمكن أن يرد هذا الدليل بأن نقول يمكن أن يكون الحج قد فرض في السنة الثامنة أو التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة لأسباب وجدت، يعني موانع أعذار شرعية لم تمكنه من الحج في ذلك الوقت حين نزل الأمر بالحج وفرض الحج على المسلمين. إذن هذه مسألة من مسائل الفقه لا يمكن أن نطيل فيها. قال المؤلف: والحج، ثم قال: والجهاد. جهاد هذه مسألة عظيمة، مصدر جاهد يعني مأخوذ من الجهد أو يقال من الجهد وهو الطاقة والمشقة، وبعضهم فرق قال: إذا قلت الجهد فيعني المشقة، إذا قلت الجهد فهو الطاقة. إذن كلمة جاهد أو الجهاد مأخوذ من كلمة جهاد أي من الجهد أو الجهد وهو المشقة والطاقة. ولهذا قالوا أن حقيقة الجهاد هي المبالغة والاستفراغ، استفراغ الوسع في مدافعة العدو باليد أو اللسان، باليد أو اللسان. والحج على أنواع، والجهاد أقول على أنواع، الجهاد على أنواع. ولهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر أن أنواع الجهاد تنقسم إلى 13 مرتبة. فهناك جهاد الكفار وقتالهم، وهناك جهاد المنافقين، وهناك جهاد النفس، وهناك جهاد الشيطان، وهناك جهاد الشيطان. لكن المراد هنا بالجهاد هو قتال العدو، قتال العدو. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الجهاد إما أن يكون بالقلب كالعزم عليه، أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه وهذا نوع من الجهاد، أو بإقامة الحجة على المبطل وهذا من الجهاد، أو ببيان الحق وإزالة الشبهة، أو بالرأي والتدبير فيما فيه نفع للمسلمين، أو بالقتال بنفسه. وهذه كلمة جامعة بيّنت كل ما يدخل في الجهاد ومطالب به العبد. وأحيانا لو قصر المسلم أو المسلمون في بعض هذه الأشياء قد يأثمون جميعا. ولهذا إذا وجد أهل الباطل وأهل الشبه في منطقة أو في بلدة يتكلمون ويظهرون للناس ويؤلفون الكتب، يتعين على أهل الحق أن لا يكون لهم عمل إلا الرد عليهم وبيان زللهم وخطأهم حتى لا يغتر بهم المسلمون، ويكون هذا أشرف أنواع الجهاد، يكون أشرف أنواع الجهاد. لأنه كما تحمى الأرض وتحمى النفس ويحمى العرض ويحمى المال يحمى الدين، لأن الدين هو رأس مال الإنسان. إذا بقي الدين في الأمة بقيت الأمة، وإذا ذهب الدين عنها فكبر عليها أربعا كما يقولون. والجهاد شرعا يعرفه العلماء، وهو الذي يقصده المؤلف هنا، هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد، أن يقتل المسلم الكافر غير ذي عهد، يعني إذا لم يكن عنده معاهدة بينه وبالمسلمين. إذا كان هناك عهد لا يجوز له أن يقتله، كأن يتفق أهل الإسلام مع الكفار على أن تكون بينهم هدنة لمدة معينة، أو أن يعيشوا في بلادهم دون أن يتعرضوا لأذى أو قتل، فإنه لا يجوز قتالهم، وهذا بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله. وحتى الجهاد لا يمكن كما يفهمه البعض أنه فيه ابتداء القتال أو حب الاعتداء على الناس أو ممارسة العنف ضد الناس. ولهذا لو كان للمسلمين قوة وشوكة فإنهم لا يذهبون ابتداء لقتال هؤلاء الكفار، إلا بعد أن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. يعني هذا في حقيقة الأمر. وإلا الآن لو نتكلم عن معنى الجهاد في مثل هذا العصر، ما لا يكون مفعوله كما كان في العهد السابق. فالمسلمون اليوم أحوج إلى أن يجاهدوا أنفسهم وأن يجاهدوا هذا الشيطان الذي استولى على قلوبهم وعلى أفكارهم وعشش في بيوتهم وحتى في مصادر رزقهم للأسف الشديد. هذا أكبر الجهاد الآن. حتى أن ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن جهاد النفس قال هو أصعب أنواع الجهاد، لأن جهاد النفس يرتكز على أربعة أشياء: أن يجاهد نفسه على تعلم العلم، ثم الثاني أن يجاهد نفسه على العمل بذلك العلم الذي علمه، ثم يجاهد نفسه على دعوة الناس إلى هذا العلم الذي تعلمه، إعلاء لكلمة الله وإقامة للحجة ورفع لراية الحق، والرابع أن يصبر على ما يلقاه من الأذى وهو يدعو إلى الله عز وجل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وبعض العلماء يعبرون عن الجهاد بالغزو، بالغزو، والغزو مأخوذ من الطلب، يعني تقول إنسان مغزاه كذا أي مطلبه كذا، ويعبر عنه بالسير، لأن السير تطلق على الغزو على الجهاد، وهو السير في أول الغزو، هذا يسمى السير، ويسمونه أيضا بالرباط. والرباط هو الاستعداد للجهاد، يعني قبل أن يكون الجهاد يكون هناك رباط، أن يكون المسلمون في أرض يخافون من دخول العدو إليه. هذه على كل كلمات والتي جاءت في تعريف هذا المصطلح. والجهاد كما تعلمون مشروع بالكتاب والسنة، شرعه الله سبحانه وتعالى وقد أوجبه عليهم، قد قال انفروا خفافا وثقالا، وقال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، وقال وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن لابد أن نبين، وهذه مسألة خطيرة، أن هذا الجهاد لا يكون يعني هكذا من نسج بعض الناس، أو يكون تبعا لأهوائهم، أو بعض الناس يظن بأنه فرض على جميع الناس، أنه فرض عين. ولهذا قسم العلماء الجهاد إلى نوعين، قالوا هناك فرض كفاية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في معاركه مع الكفار لم يستنفر جميع المسلمين وإنما بعضهم، فهذا الواجب الشرعي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهو في العموم هكذا. ولكن قد يكون فرض عين. متى يكون الجهاد فرض عين على المسلمين؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرم على من حضر المعركة أو الغزوة الانصراف، لأنه هذا يعد من التولي يوم الزحف، بل يجب عليه أن يثبت، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فلا يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا هجم العدو على قوم بغتة، فيتعين عليهم الدفع ولو على امرأة أو صبي إن كان قادرين طبعا. لكن بعض العلماء فصل، قال إذا لم تكن هناك مفسدة من هذا من هجوم العدو، قال فلا يقاتلوا حتى يأتي الأمر من الولي، من ولي الأمر، إلا إذا كانت هناك مفسدة بأن يأتي هذا العدو ليستهدفهم أو يقتلهم، حينئذ وجب عليهم أن يردوا كيد هذا العدو ولو لم يأذن الإمام. لكن لو لم يأذن الإمام ولم يتأذوا، قالوا فإنهم لا يمكن أن يردوا كيد هذا العدو. لماذا؟ لأن أمر الناس إذا كان مفرقا لا يمكن أن يعرفوا حقيقة الأمر، بخلاف الحاكم، بخلاف ولي الأمر، فإن هذه الأمور قد يدرسها مع الخبراء، مع المستشارين، مع أصدقائه في الدول، فيقول له قد لا تخاف، أو لو قابلتهم فهذا يعتبر نوع من المغامرة فلا يمكن أن تفعل هذا. ولهذا اشترطوا إذن الإمام في مثل هذه المسألة، إلا إذا كان هذا العدو جاء ليقتل وجاء لينكل، فحينئذ يتوجب على من قدر على دفع المضرة عن نفسه أن يفعل ذلك. يبقى أيضا أن الجهاد يكون فرض عين إذا استنفر الإمام القوم، استنفر يعني دعاهم للجهاد، لزمهم النفير معهم إلا من عذر قائم، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. ومقصود المؤلف هنا لما قال الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، بمعنى أي لا ينقطعان، الجهاد والحج لا ينقطعان مع ولي أمر المسلمين، بل هما مستمران لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. لماذا خص المصنف رحمه الله هنا الجهاد والحج دون غيرهما؟ قال العلماء وجميع الشراح لأنهما فرضان يتعلقان بالسفر، الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، ولا بد لهما من سائس يسوس الناس فيهما، وذلك لكثرتهم، وفيهما قد يقاومان العدو أو يقاومان المتاعب. ولهذا فالحج عبادة عظيمة كما هو معروف يجتمع فيها خلق كثير، فكان لابد لهم من أمير يعين عليه لينظر أمورهم، وإلا صار الأمر إلى فوضى. والخلفاء خلفاء المسلمين عبر تاريخ الأمة الإسلامية من عهد الخلفاء الراشدين إلى الأمويين إلى العباسيين كانوا يعينون أميرا على الحج. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تنظيم القوافل وإلى سياسة وقيادة وتدبير أمر السير وترتيب الحراسات وما يحتاجون إليه أيضا من الأغذية والعلف للدواب التي تنقلهم، فهذه الأمور لابد لها من قائم. كذلك الجهاد أمره أعظم لأنه يتعلق بالنفوس والأرواح، يحتاج إلى سياسة ويحتاج إلى تدبير وإلى تنظيم وإعداد وقيادة وولاية ترجع إليها أو يرجع إليها أمر هذه الأشياء، وإلا آل الأمر إلى الفوضى والفساد، وحصل من جراء ذلك مفاسد عظيمة وكثيرة. يقول المؤلف والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. الحج والجهاد والحقيقة هو كل أنواع المعروف، لكن خص المؤلف الحج والجهاد لأنهما يجتمع فيها الناس بخلاف العبادات الأخرى أو أنواع المعروف الأخرى قد يفعلها قوم أو تتعين على قوم دون آخرين أو على أفراد، ويمكن أن يؤدوها جماعة أو يؤدونها فرادى، لكن كل أنواع المعروف أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو ما عرف شرعا بأنه ليس بمعصية وبأنه طاعة لله، هذا هو المعروف، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة في المعروف. ولهذا لو جاءك مثلا الأمير وقال لك شيئا هو معروف ليس بمعصية لله عز وجل حتى ولم يأمر به الله عز وجل، لكن ليس فيه معصية، أنت تأتمر بأمره، لأن النبي قال إنما الطاعة في المعروف، إلا إذا أمرك بمعصية هذا شيء آخر، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم الحج والجهاد كما قلنا يكون في جماعة كبيرة، ولا بد فيهما من قائد وراع وحام، ولا يصلح ذلك إلا للإمام أو ولي الأمر أو من ينيبه أو يعينه، لأن بعض الناس قد يقول يمكن يعني إذا غاب الإمام أن نولي أفضلنا أو أصلحنا، لكن هذا الأمر لا يمكن أن ينتظم، لأن هذه الجماعة التي تولي قد تخالفها جماعة أخرى، أنت تقول هذا أصلحنا يأتي آخر يقول لك لا الأمير يكون منا وهو قادر، والآخر يقول كذلك ويحتدم الصراع ويقع القتال وتحدث الفرقة ويؤول أمر المسلمين إلى الفشل وإلى الفوضى. إذن لابد من إمام أو ولي الأمر يعينه على ذلك الأمر الخاص. وهنا انظر قال المؤلف ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، لماذا قال من المسلمين؟ لأنه لا ولاية للكافر على المسلم لا في الجهاد ولا في الحج ولا في الطلاق ولا في النكاح، وهذا عموم يشمل البر والفاجر، يعني حتى لو قال لو لم يقل المؤلف برهم وفاجرهم، ما دام قال مع ولي الأمر مع ولي الأمر من المسلمين، لأن المسلم يدخل فيه البر ويدخل فيه الفاجر الفاسق والتقي. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستا، قال إذا لقيته فسلم عليه، نقول الأصل في ذلك المسلم ولو كان فاسقا، فأنت تفشي السلام على كل المسلمين. نعم قد تكون هناك نصوص تقيد هذا العموم، ألا يسلم على إنسان لفرط بدعته، لعداوته، لتلبسه بمنكر، لكن هذه نصوص مقيدة، هي استثناء من هذا العموم، لا يمكن العمل بها على الإطلاق، لأن الأصل هو إفشاء السلام لجميع المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. وهذا من خصال الإسلام، إفشاء السلام أو السلام من ماذا؟ من الإسلام، يعني من الإيمان. وانظروا هنا، قال المؤلف: ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، قال برهم وفاجرهم، يعني حتى لا يكون في الأمر لبس أو غموض، عاد المصنف ليفصل حال هذا الولي أو الأمير المسلمين، فقال برهم وفاجرهم، أي سواء كان طائعا أو عاصيا، تقيا أو فاسقا، كامل الإيمان والصلاح كالخلفاء الراشدين ومن قاربهم، أو كان دون ذلك ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عادلا أم جائرا، كل هذا يدخل فيما ذكره المؤلف. لا شك أن صالح الإمام قوة للمسلمين، قوة زائدة للمسلمين، وفسق الإمام وجوره لا يمنع من الإمارة والولاية، فالجائر قوته للمسلمين وجوره على نفسه ما دام باقيا في حاضرة الإسلام. إذا كان الولي أو الإمام له من الصلاح الشيء الكثير، هذا يكون أفضل لا شك. لكن لو نطرح مسألة من جهة أخرى، نقول: لو فرض أنه يوجد عند المسلمين إمام عنده صلاح، ولا شك أن الصالح يقدم في كل الأشياء، لكن ليس له خبرة بالحرب مثلا، ووجد وكان للمسلمين اختيار في تعيين هذا أو ذاك، ووجد آخر دونه في الصلاح لكن له خبرة بالحرب، يرى بعض أهل العلم أن يقدم هذا على هذا. لماذا؟ لأننا نحن الآن في هذه المسألة لا نحتاج إلى صلاح الرجل بقدر ما نحتاج إلى خبرته وتجربته في أمر الحرب وتدبيره لشؤونه، فنقدمه. لماذا؟ لأن صلاحه وفسقه رجع إلى نفسه، لا يضر إلى نفسه، أما خبرته فهذه قوة للمسلمين ومنفعة للمسلمين. ولهذا نقل ابن أبي زمانين عن عبد الملك بن حبيب مفاسد ترك الغزو مع أئمة الجور، وهذا كلام نفيس عثرنا عليه في هذا الكتاب، ينقل هذا عبد الملك بن حبيب من المالكية: المفاسد العظيمة التي تنجم من ترك الغزو مع إمام المسلمين الجائر، لم يقل التقي، الجائر. يقول رحمه الله: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس مواضعهم، يعني الخمس أنهم لا يعدلون في العطاء ولا في فيء المسلمين، يصرفون الأعطيات على حسب أهوائهم، يعطونها للقرابة ويمنعون منها المستحق مثلا، وإن لم يوفوا بعهد، إن عاهدوا يتركون الوفاء بالعهد، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام، يعني لصار الإسلام ذليلا، وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه، ولا على الشرك وأهله، ولا على الشرك وأهله. هذه مفاسد ترك الغزو. وتعلمون أن الحجاج ابن يوسف الثقفي المعروف، الأمير الظالم السافك للدماء، القاتل للعلماء، المهين للمؤمنين، أمر على الحج من قبل بني أمية، وكان العهد في ذلك الزمان أنه يكون هناك أمير على الحج، ويكون هناك أيضا عالم يفتي الناس. وصدف أن عين الحجاج ابن يوسف أمير على الحج، وعين ابن عمر عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتيا في الحج، وقالوا للحجاج: أمور الإفتاء تترك للعالم، والأمور التي أنت تسوس بها الناس هذه ترجع إليك. ولهذا يقولون أن عبد الله بن عمر في يوم عرفة ذهب يبحث عن الحجاج بن يوسف فوجده في خيمته، فقال: أخرج، يعني أخرج صلي بالناس، يعني جاءه عند الزوال، وهو الوقت الذي يخطب فيها الإنسان، يخطب فيها الإمام المسلمين في ذلك الوقت، ويصلي بهم الظهر والعصر قصرا وتقديما، الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فقال له في هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن، وكأنه لم يرد، قالوا نعم سنة أبي القاسم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج فصلي بالناس. فخرج الحجاج وخطب في الناس ثم صلى بهم ركعتين. وصلى كثير من الصحابة وكبار التابعين مع الحجاج وهو ظالم. فكيف يقول الآن لنا الخوارج ويقول لنا الشيعة لا صلاة إلا مع المعصوم، ولا صلاة إلا مع بر تقي لم تصدر عنه معصية؟ كل هذا من الافتيات على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى سوء الظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول الإمام الطحاوي بعد ذلك: ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، قال إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة يعني المقصود إلى قرب قيام الساعة، وهو الزمن الذي يتواجد فيه أهل الإيمان. وإلا في المعلوم عندكم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يعني تأتي الساعة ولا يوجد في الأرض من يقول الله الله. فكل العلماء الذين يقولون أن هذا الأمر يستمر إلى قيام الساعة، المقصود به إلى قيام قرب الساعة وليس قيام الساعة. قال المؤلف بعد ذلك: لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. لا يبطلهما شيء يعني لا يبطل الحج والجهاد شيء من معصية الولاة والأمراء، ولا يرفع حكم وجوبهما شيء لا من جورهم أو نقصهم، لأن الحج والجهاد كما قلنا من العبادة العظيمة المظهرة لقوة المسلمين وعزتهم، ولو عطلت بحجة فسق أو جور من يؤم الناس في ذلك لخفت صوت الإسلام ولنمحت رسومه. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أئمتكم، شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا فيه دليل على أنه يأتي على المسلمين شر الناس كما يأتي عليهم في بعض الأزمنة خير الناس. خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال له صحابي أظن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام الصلاة موجودة في بلاد المسلمين لا تقاتلهم. ألا من ولي، انظروا هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، حديث صحيح: ألا من ولي عليه، من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أنت تكره المعصية لأن الله لم يأمر بها وحذر منها فتكره، وهذا الكره يترجمه القلب. وإذا كانت عندك قدرة وكنت عالما وكنت من أهل الحل والعقد يمكن أن تقول هذا للإمام نصيحة فيما بينك وبينه، لكن أن تستطيل عليه وأن تستعمل وسيلة أخرى هي أقرب إلى الفوضى والانقلاب كما هو شأن بعض الطوائف في هذا العصر، فهذا مخالف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينزعن يدا من طاعة. وهنا لا بأس أن أقول كلاما جميلا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبين فيه أنه لابد للناس من أمراء وولاة لتقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، بحيث لو تركوا هذا الأمر وافتأتوا على ولاتهم وأمرائهم وخرجوا عليهم بالسيوف لتعطلت مصالحهم الدينية والدنيوية، بل ولقويت المفاسد. كلام جميل هذا، رائع، يعني قد لا تجده إلا عند عالم في مقام ابن تيمية. يقول رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين وللدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم. الاجتماع دائما يحتاج إلى من يضبط الأمر، من يسير أحوال هؤلاء الناس المجتمعين، لأنه لابد من ذلك وإلا تعطلت المفاسد. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. ثلاثة في سفر، أنت مسافر لازم تأمر واحد، وإحنا جربنا هذا، واللي يسافروا يعرفوا هذه الأمور، تروح في أربعة في خمسة في ستة وراكم تمشوا ولا خدين السيارة ورايحين إلى مكان بعيد، ومن بعد تبدأ تظهر الخلافات ويظهر الخلاف، واحد يقول لا لا نباتوا هنا، واحد يقول لا لا راح جيب لنا دوق الماكلة ناكلوا دوق، لا لا يقول لهم بعد نصلوا ومن بعد هذاك ندير هذه، وربما تبدأ بهذه الأمور الصغيرة حتى توصل إلى الحاجة الكبيرة. لكن لو يكون الأمر قال خلاص نبيت الآن، نمشي الآن، نأكل الآن، لا نأكل الآن، فليؤمر أحدهم. يقول رحمه الله: فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. يوم يجيوا هذو الخوارج الجدد يقول لك احنا الأمة لا نحتاج إلى حاكم ولا إلى والي، هذا لابد أن نسقطهم وأن نخلعهم ونقوم نحن بأمرنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماع القليل أمر وحث أمه على التأمير، أن يكون أميرا، فما بالك بالجماعة الكبيرة؟ قال: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، لا تتم إلا بالقوة والإمارة. وانظروا أي بلد غاب فيه الحاكم أو غابت سلطته وقوته أو ضعفت قوته ولم يجد الأعوان الذين يقيمون الحدود وينصرون المظلوم، يولي بلاد كما رانا نشاهد الآن، هاي ليك ليبيا وهاي سوريا وهاي اليمن وهاي 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 وروح وهلو مجرة. ومع ذلك لا يزال بعض الناس يعني من أطماع سياسية أو نوايا خبيثة يريدون هكذا أن ينفخوا في هذا الكير الخبيث من أجل أن يؤلبوا الناس على الحكام، ثم يؤول الأمر إلى الفوضى التي في الحقيقة نحن عشنا بعض ما أحوالها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا إلى مراشد الأمور. ويقول أيضا شيخ الإسلام تتمة لهذا الكلام وهو في المجموع، يقول: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. يعني وجود الإمارة قال هذه صار دين يتقرب، لماذا دين يتقرب به الله عز وجل؟ قد يقول الإنسان، قد يحتاج شيخ الإسلام ابن تيمية إلى دليل. نقول أن كثير من العبادات والأمن الذي يسود في الأمة لولا وجود هذا الأمير ووجود هذا الولي لما كان الأمر كذلك مع وجود هذه المعاصي. ولهذا كل شيء يحتاج إلى أن تكون هناك إمارة وأن تكون هناك ولاية. حتى أمر المساجد، هيا مثلا نقول الآن الدولة ترفع يدها عن المساجد، قال دبروا رأسكم عوموا بحركم، جيبوا الإمام، نحيوا الإمام وتشوفوا إلى بالك اليوم راني الجمعة نهار السبت يجي نحيونا، يجيو جماعة يقول آه خلاص دخل المار مسجدينا، احنا نجيبوا هذا اللي ساكن في الحي تاعنا، وحنا نجيبوا هذاك، وحنا نجيبوا القارئ الفلاني، وحنا ما نأذنوش هكذا، ونحيوا هذا المنبر ونديروا هكذا، ونحيوا الزخرافة وكذا. يولي ما كاش الناس اللي يصلوا، يولي يدخل الإنسان للمسجد يجد الفتنة. لهذا وجدت هذه الإدارة، وجدت هذه الوزارة، حتى وإن تكون هناك بعض الأخطاء، تكون هناك بعض يكون سوء التسيير، يكون هناك بعض التضييق أحيانا، لكن هذه المصالح لابد أن ننظر إليها. فلابد المسجد يخضع لسلطة معينة، لدولة، كما هو السائر في. ولهذا بعض الناس لما أرادوا أن، ونتكلم مع واحد من السياسيين هكذا، قال لي لو كنت أنا يعني رجل سياسة ندير بأن هذه المساجد يسيرها هكذا، يا شغل يسيرها ديوان معين، ولا شغل نديروا شغل جمعية هي تسير المساجد. قلت ممكن هذا في الأمر المالي بالك ممكن، قال تعطي لي هذا وتعطي هذا على حسب الحاجة، لكن أن تكون لها السلطة على المساجد فخلاص، ومن بعد يوليوا هذوك الناس يرشون ولا كذا، يوليوا يعملون على حسب اتجاهاتهم. إذا كان هذا المسؤول تاع الجمعية ولا القائد عنده فكر معين، راح المساجد كلها يدير لها الناس اللي يوافقوا في الفكرة ويقصي الآخرين. ولهذا الآن الدولة تعامل الناس والأئمة على حسب يعني الوظائف تاعهم، على حسب نجاحهم في المسابقة أو حسب كفاءاتهم، وإن تكون في بعض الأحيان بعض التضييقات وبعض الخلل في التسيير، لكن مع ذلك هذه نعتبرها نعمة كبيرة. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: في الواجب اتخاذ الإمارة دين وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها. هذا كلام من ذهب، يعني لو كتب بماء العينين لكان قليلا. هذا لابد أن ينقش في أفكار المسلمين والسياسيين ومن يريد الخير لنفسه ويريد الخير للأمة. بعد أن شرحنا كلام المؤلف لابد أن نشير ولو بعبارة خفيفة هكذا للمخالفين لأهل السنة، لأنهم من باب عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة مضي الجهاد والحج مع إمام المسلمين ثلاثة فرق، وربما قد يكون أكثر، لكن هؤلاء هم الرؤوس. الأول المعتزلة الذين يقدسون العقل، يقدمونه على النقل، لهم أصول معروفة. المعتزلة لا يرون صاحب المعصية مسلما، يقول أن هذا منسلخ من الإيمان صاحب المعصية. يعني هم يقولون بأن الإمام أولي أمر المسلمين، إذا كان عاصي لله وعنده معاصي هذا ليس مسلما، خرج من الإسلام، لكن لا يلحقونه بالكفر، يقول وليس بكافر، إذن فلا يصلح أن يكون عندهم إمامة، لأنهم يقولون عندهم بما يسمى بالمنزلة بين المنزلتين. يقول أن الإنسان المسلم إذا وقع في المعصية لا هو كافر ولا هو مسلم، أروح أنت فريح، لا هو كافر ولا هو مسلم، ما تنجمش تحاربوا لأنه مسلم موش كافر، وما تعطيش ما ينبغي إعطاؤه له من الموالاة ومن الحقوق لأنه ليس بمسلم، خرج عن الإسلام، خرج ولم يدخل. هذا قاله المعتزلة. الخوارج أشد من المعتزلة، يرون أن الإمام الفاجر الفاسق الجائر كافر، يجب خلعه وإخراجه من الإمامة بل قتله، وهذا شر لا شك. الخوارج القدامى، خوارج العصر لهم تكييف في القضية ليست بهذا، لكن ممكن عن طريق الأحزاب وخروج الناس إلى الشوارع والمظاهرات يقولون بأن هذا تعبير لما عند الغالبية من الناس، فيزال الإمام بهذا الضغط وليس فيه انقلاب وليس، لكن هم بطبيعة لا يدرسون عاقبة الأمور، لأن كل ما وقع في قلب نظام الحكم عن طريق هذه المظاهرات والخروج إلى الشارع دائما أفضى إلى المفاسد، إلى الاشتباكات مع الشرطة، مع الناس فيما بينهم، القتل، دخول الناس السجون، الأيتام، الأرامل، ونتج من ذلك شر كثير. وإلى الآن إذا كان واحد يستطيع أن يقول يعطينا نموذج في البلاد الإسلامية الناس اللي خرجوا ولا اللي ضغطوا لأجل إقلاب الحكم عن طريق المظاهرات والسير فيها والمنادات بخلع الرئيس وما إلى ذلك، وراهي البلاد الآن اللي راهي وصلت إلى نتيجة. يجي يقولوا مصر خرجت كلها كام، وصار الحكم للإخوان، ثم بعد ذلك خرج الإخوان أو أخرجوا، وجاءهم ما قد يكون شر على الأول الذي خلعوه. واليمن نفس الصورة، بل هي أدهى وأنكى. سوريا لا حديث عليها، وما إلى ذلك من بلاد المسلمين. أي بلد نجح فيه؟ ليبيا بدون تعليق. أين هذا النموذج الأمثل؟ أين هذه النتيجة المريحة؟ أين هذه الثمرة؟ أين هذه الوردة التي كانوا يتكلمون عليها؟ خلاص مضى ذلك العهد، تونس، وقالوا خلاص ذهب عهد وجاء عهد تطبيق الإسلام، بكرة تطبيق الإسلام بكي يصير الأمر إلى أكثر ما كان عليه. هذا كله يعني كلام الأئمة. إحنا نتكلم في أمور سياسية، لكن هذا هو منطلقه، هذه أمور الشرعية. تكلمنا عن الخوارج. الخوارج يرون أنه لا يجوز الحج والجهاد مع الإمام لأنه في الحقيقة كافر عندهم، والكافر يقتل ويخلع وإلى ذلك. الرافضة لهم كلام أغرب مما عليه الخوارج. الرافضة هم الشيعة، يرون أن الجهاد لا يكون إلا مع المعصوم، ولا معصوم عندنا إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، غير الأنبياء والرسل ليسوا بمعصومين، وإن كثر صالحهم ليسوا بمعصومين. المعصوم يعني الذي لا يقع في المعصية، هذا جعله الله عز وجل للأنبياء والمرسلين. والجهاد عند الرافضة لا يجب إلا في حالات خمس، عندهم خمس حالات يجب فيها. قالوا لا يجاهد إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن يقولوا بأن الرسول لا يجاهد معه. قالوا يكون الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الجهاد مع علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب آلت إليه الخلافة، وهو أول الأئمة الذين يعتقدون فيهم العصمة، لم يقولوا بعصمة الأئمة هم، بل هما عندهم الإمام أفضل من النبي المرسل والملك المقرب. هذه قالها الخميني في كتابه الدولة الحكومة الإسلامية، قال أئمة عندنا، أئمة الشيعة آيات الله هذو، هو كان عايش في فرنسا، ضرب حياته قاع في فرنسا بلاد الكفر، ومع ذلك يقول هذو لهم مرتبة لا يصلها ولا يبلغها نبي مرسل أو ملك مقرب. شوف إلى هذا الدين، يعني هذا الإمام اللي هو عايش الآن هذا خير من سائر الأنبياء المقربين، الملائكة المقربين جبريل وميكائيل، وأفضل من الأنبياء المرسلين، أفضل من موسى وعيسى وما إلى ذلك، يعني ترهات وباطل فاضح لا يحتاج إلى تعليق. ويقول أنه أيضا الجهاد يكون مع الحسن ابن علي لكونه تولى الخلافة لمدة قصيرة، يعني قبل أن يسلمها لمعاوية حكم الحسن بن علي مدة 5 أشهر مثلا، ويقول بعد ذلك يكون الجهاد مع الحسين ابن علي لأنه وقف معه الشيعة ومات رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. والحالة الخامسة أنهم لا يجاهدون إلا مع الإمام المنتظر، الإمام المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان. والشيعة الرافضة يقولون بعصمة الأئمة الاثني عشر، يسمون الإمامية لأنهم يعتقدون أن الأئمة عندهم في هذا العدد 12، أولهم علي رضي الله عنه، وفيهم الحسن، وفيهم الحسين، وفيهم علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وفيهم محمد ابن علي ابن الحسين الملقب محمد بن الحنفية، وفيهم جعفر ابن محمد ابن علي. هؤلاء من العلماء الصالحين المعروفين، ولهم ترجمة في سير علم النبلاء وفي غيرها من الكتب. ومنهم أيضا بعض أولاد هؤلاء وأحفادهم، وآخرهم الإمام الثاني عشر أو الاثني عشر هو الذي يسمونه بمحمد ابن الحسن العسكري، هذا يسمونه الإمام المنتظر، يسمونه إمام المهدي، عندهم أسماء. ويزعمون الرافضة أنه دخل في سرداب، السرداب يعني هو المكان المخفي في أسفل الأرض، بمكان يسمى سمراء، سمراء هذه كانوا يسمونها سرة من رأى، هذه توجد في العراق قريبة من تكريت. يقول أنه دخل السرداب ولم يبلغ سن التمييز، يعني كان حوالي 5 سنوات أو أقل، وكان هذا في سنة 260 للهجرة، دخل السرداب وبقي فيه، وهم ينتظرونه إلى الآن لأنهم يعتقدون أنه سوف يخرج. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، هذا كله كتاب في بيان حمقات الرافضة والرد عليه، وذكر أشياء كثيرة من هذه الحمقات، وهذا الكلام منقول من كتبه رحمة الله تعالى عليه، كان مجاهدا من الطراز الأول رحمة الله تعالى عليه، بيّن فضائح الشيعة الروافض. يقول يقيمون في هذا المكان، هذا في السرداب الآن، دابة، قال إما أن تكون بغلا وإما فرسا، بزعمهم أنه إذا خرج يركب هذه الدابة، ويقيمون هناك من ينادي في هذا السرداب، ينادي عليه بالخروج، يقول له اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا. ولهذا لما جادل السني شيعي قال له يعني انتم متى تجاهدون الاعداء؟ قالوا حتى يخرج الامام. قالوا ومتى يخرج؟ قالوا اذا فسد الناس. قالوا اذا نفسدوا الان، اذا تسنى حتى يفسدوا الناس يبداوا بالفساد الان ويخرج، لانه انتم لا تريدون الا الخروج حتى تجاهدون معه، حتى تجاهدوا معه. هذا كله يعني من حمقات الشيعة. وذكر شيخ الإسلام كثير من حماقاتهم التي يضحك عليه منها العقلاء. الرافضة في هذا الباب، يعني في قولهم أنه لا جهاد إلا معصوم، كما قال العلماء شيخ الإسلام ومن جاء بعده، أخسر الناس صفقة في هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو المعدوم. الإمام المعصوم ما كاش، النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر معصوم، وإذا قلنا بنزول عيسى في آخر الزمان فعيسى أيضا معصوم، ولا يوجد هناك معصوم. أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم يجعلون الإمام المعصوم هو المعدوم الذي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لم ينفعهم لا في دين ولا في دنيا. في الدنيا ما نفعهمش، لأنهم عطلوا الجهاد، وفي الدين لم ينفعهم لأنهم لم يقووا به شوكة المسلمين. وسيأتي كلام ابن حزم عنهم وعن غيرهم بأنهم ما نفع الله سبحانه وتعالى بهم بلاد المسلمين، ولا ضحر بهم ولا دفع بهم عدوان عدو عن المسلمين. للأسف الشديد دائما يمثلون الخذلان والهوان لأمة الإسلام، ولهذا هم الرافضة لم ينتفعوا بخلافة إمام من أئمتهم سوى خلافة علي رضي الله تعالى عنه وقد حكم 5 سنوات، وخلافة الحسن بن علي يعني ابن علي رضي الله عنه لمدة قصيرة كما قلنا قاربت 5 أشهر. أما بقية الأئمة الذين يدعون لهم العصمة وأنهم حقوا بالإمامة، هؤلاء كلهم لم ينتفعوا بهم ولم تكن لهم ولاية. حكمهم يعني حكم هذه الأئمة 12 كحكم أهل السنة على غيرهم، يصنفون على حسب علمهم وفضلهم. فقلنا مثلا بعض هؤلاء الأئمة كجعفر الصادق مثلا وإمام الأئمة كمحمد بن الحنفية، علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، هؤلاء أئمة أعلام نحن نحبهم وندافع عنهم ونذكر خصالهم، ولكن نعتقد فيهم العصمة كما يعتقد الشيعة فيهم. وقد أختم بهذا الكلام العظيم أيضا الجليل الذي ذكره ابن حزم رحمه الله عن هؤلاء الطوائف كالخوارج والشيعة الرافضة والمعتزلة، يقول رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن جميع، هذا كلام جميل جدا، اعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجري الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره. هذا كلام ابن حزم رحمه الله قاله في كتابه الشهير الفصل في الملل والأهواء والنحل. هذا وسيكون إن شاء الله كلام آخر في المسائل الموالية في هذا المتن. أرجئ هذا إن شاء الله إلى الحصة المقبلة بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يرزقنا الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل مع جماعة المسلمين. أسأله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأرجو من الإخوة بارك الله فيهم أن لا يقاطعوني عند الخروج لأني مشغول وأنا عندي درس بعد المغرب، فأرجو أن لا يتبعني أحد لا بسؤال ولا استفسار. بارك الله فيكم.